حياكم الله معنا مستمعينا الكرام في أولى الحلقات لهذا اليوم الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبارك دخول هذه العشر المباركة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير العمل، عملا خالصا متقبلا بإذنه سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، مواسم الخيرات كسحابة صيف تمطر، والسعيد من ملأ وعاءه بالماء. تتعدد مواسم الخير. قبل ذلك خرجنا من موسم عظيم، شهر رمضان، واليوم نستقبل موسما آخر، موسم الحج، ونحن نعيش هذه الأيام المباركات. عن فضل هذه الأيام والأعمال الصالحة فيها نسعد بالحديث في هذه الحلقة، وأيضا نسعد بأن يكون معنا الشيخ دكتور محمد بن فهد الفريح، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أخو تركي وإبراهيم، وحيا الله الأخوة المستمعين.
أهلا ومرحبا فيكم دكتور محمد. نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن أيام عشر ذي الحجة، عن فضلها والأعمال الصالحة. لعلنا نبدأ الحديث فيها دكتور محمد بالتحديد الزمني لهذه الأيام، متى تبدأ ومتى تنتهي، ومن ثم يكون الحديث عن فضلها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فهو سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء من عباده فيجعلهم رسلا، ويختار ما شاء من الأماكن فيجعله حجا ومقصدا، ويتخذ ما يريد من الأيام والشهور فيعظمه ويجعله وقتا مباركا. وإن مما اختاره الله من الأوقات وعظمه وشرفه وأكرمه أيام عشر ذي الحجة، وهذه الأيام العظيمة تبدأ من رؤية هلال شهر ذي الحجة إلى غروب شمس يوم العيد. فإذا أعلن الهلال وأعلنت رؤية الهلال بدأت أيام العشر العظيمة بلياليها ونهارها، وينتهي هذا الوقت العظيم والأيام العظيمة بغروب شمس يوم العيد، فهذا هو وقتها الزماني. والله سبحانه وتعالى عظمها وشرفها وأكرمها وأقسم بها، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسنه ابن رجب رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وهذا وتفسير ليالي العشر بأنها عشر ذي الحجة هذا الذي عليه جمهور أهل العلم من المفسرين ومن السلف ومن غيرهم، وهو الذي دل عليه الحديث السابق. وهذه الأيام العظيمة ورد في فضلها وجزيل ثوابها ما حدثنا ونقلنا إلينا أهل العلم بسندهم الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وهذا الحديث حديث عظيم جليل، فالعمل في هذه الأيام أفضل من العمل في غيرها، ففرائض هذه الأيام أفضل من فرائض غيره من الأيام، ونوافل هذه الأيام أفضل من نوافل غيره من الأيام، حتى أن العمل في هذه الأيام بنوافل هذه الأيام أفضل من العمل في العشر الأواخر من رمضان. فتجد بعض الناس يجتهدون في العشر الأواخر من رمضان اجتهادا كبيرا، وتجد عندهم تفريط في هذه الأيام. هذه الأيام أفضل من تلك هذه من تلك الأيام. حتى أن بعض أهل العلم كابن رجب رحمه الله تعالى نص على أن حتى ليالي هذه الأيام أفضل من ليالي 10 رمضان الأخيرة إلا ليلة القدر، فليلة القدر مخصوصة بفضل ليست لسواها من الليالي. فهذه الأيام أيام عظيمة، وفيها يومان عظيمان جليلان. اليوم الأول هو يوم عرفة، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. واليوم الثاني وهو خير الأيام عند الله، وهو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، الذي هو أفضل الأيام عند الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: خير الأيام عند الله يوم النحر، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر. فهذه أيام عظيمة يحسن بالمسلم أن يستغلها، لا أقول أن يستغل الأيام، بل يستغل الدقائق والساعات، لئلا تضيع عليه هذه الأيام التي هي خير أيام العام. فنوافل 10 ذي الحجة أفضل من نوافل غيره، وفرائض 10 ذي الحجة أفضل من فرائض غيره. فالمسلم يهتم بهذه الأيام غاية الاهتمام، فإن العمر لا يعود والموسم يفوت، فعلينا أن نتدارك هذه الأيام، لا سيما ونحن في اليوم الأول من هذه الأيام العظيمة.
جميل. دكتور محمد، بعد هذا الحديث فيما يتعلق بفضل أيام 10 ذي الحجة، إلى الجانب العملي، ما هي يعني الأعمال الصالحة التي يعني يذكر فيها وبالقيام بها في مثل هذه الأيام، أيام 10 ذي الحجة؟
أحسنتم، جزاكم الله خير، هذا سؤال مهم. يعني بعض الناس قد يدرك فضل هذه الأيام، لكن يقول: ما هي الأبواب التي أطرقها خاصة في هذه الأيام حتى أحصل الأجر الكثير والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى؟ فيقال له: إن أول الأعمال التي تبادر بها هي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فما أحلى أن يتوب المسلم إلى ربه، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. بل قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فله، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، يعني ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها. فرح هذا الرجل بتلك الناقة التي عليها طعامه وشرابه، فرح عظيم، لقد نجا من الموت. الله أشد فرحا من هذا، بفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. والله سبحانه أمرنا بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة صادقة جازمة لا تردد فيها، مقلعا فيها على الذنوب والمعاصي، عازما على عدم التوبة، على عدم الرجوع إلى الذنب. ويقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لماذا؟ لعلكم تفلحون. فالتوبة خير كلها، فإن تبتم فهو خير لكم، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين، إن الله يحب التوابين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة وأفضل الخلق، كان يستغفر الله ويتوب إليه، حتى قال محدث الإسلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة قبل أن يقوم يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وفي صحيح مسلم تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. ومن العبادات العظيمة التي يحسن بالمسلم أن يكثر منها في هذه الأيام نوافل الصلاة، يكثر من نوافل الصلاة خاصة صلاة الليل. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك في قوله: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم. فأفضل النوافل في الصلاة هي صلاة الليل بعد الفرائض. فيحافظ المسلم على فرائض الصلاة ثم يحافظ على قيام الليل، فإن عجز فلا يفوتنه نوافل النهار. قد يكسل الإنسان عن قيام الليل لكن لا يفوته أن يصلي النهار، يصلي سنة الضحى ويصلي بين الظهر والعصر ويحافظ على نوافل الصلاة 12 ركعة، وعليه بالوتر فإنه لا يتركه إلا رجل سوء كما قال عمر، ووتر أقله ركعة واحدة، أيعجز أحدنا أن يأتي بركعة واحدة؟ فهذه من المهمات، المحافظة على نوافل العبادات خاصة الصلاة، فهي سياج له لفرائضه. وكذلك من النوافل والمشروعات والعبادات المشروعة في هذه العشر صيام 9 أيام الأول منها، يصوم هذه 9 الأيام. فقد جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، يصوم 9 ذي الحجة. صوم هذه الأيام مشروع، وهو قول أكثر العلماء أو كثير منهم، كما قال ابن رجب رحمه الله، قال الحر بن الصياح رحمه الله جاورت ابن عمر فرأيته يصوم العشر، وكان ابن سيرين ومجاهد يصومون هذه الأيام، بل كان عطاء رحمه الله يتكلفها، يعني تشق عليه، مع ذلك يحاول أن يتكلف العمل الصالح في هذه الأيام. فإن عجز أن لا يصوم هذه 9 أيام فليصوم ما يقدر من صيامه منها، فإن عجز فلا يفوتنه يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي جاء فيه فضل خاص في صيام. قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومن الأعمال العظيمة والجليلة في هذه الأيام وفي غيرها، ولكن في هذه الأيام تعظم وتفضل، الصدقة والإنفاق. الله سبحانه وتعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء. من أراد أن يضاعف حسناته وأجور فعليه بالصدقة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والمسلم في ظل صدقته يوم القيامة، بل يظل الله في ظل عرشه رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، أو لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما عظيما حول الصدقة، فقال رحمه الله تعالى إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. فالصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وليس الصدقة لابد أن تكون بالآلاف وبالملايين، حتى الصدقة بأيسر الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بتمرة، ولو بشق تمرة. فالمسلم لا يحرم نفسه هذا الفضل، وعليه أن ينظر في قراباته وأهله وحوائجهم، فإن هذه الإنفاق عليهم والصدقة على الأقارب صدقة وصلة. بل إن المسلم إذا احتسب ما ينفقه على أهله وولده في ملبسهم ومطعمهم ومشربهم كانت له صدقة. فقد جاء في الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة، إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت صدقة. فالآن هو ينفق على أهله وينفق على ولده ويشتري لهم، يحتسب فقط احتساب، مجرد احتساب تكون له صدقة. ومن عبادات العظيم يا بنت لي إبراهيم، وهو قراءة القرآن، هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتي الباطن بين يديه ومن خلفه، هو الحجة، إما حجة لنا أو علينا، جعله الله حجة لنا وشافيا لنا يوم القيامة. الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك، ما في هذا القرآن، إما حجة لك أو حجة عليك. والمؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو حريص علينا أن نكثر من قراءة القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا، رواه مسلم. وخباب بن الأبرت الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يقول تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومن الأعمال الصالحة الجليلة في هذه الأيام ذبح الأضاحي، فهي عبادة عظيمة من أجل القربات ومن أعظم الطاعات، وهي شعار من شعائر الإسلام تقرب بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي من ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أعظم شعائر الإسلام الأضحية، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر، فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة. فالمسلم الذي يجد سعة في ماله لا يفوتن هذه الأضحية ولا يقول سوف أتصدق بثمنها، فإن الأضحية في نفسها أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا يرهق نفسه، فإن كان عنده جده من مال فإنه يجود على نفسه بالأجر في أن يذبح هذه الأضحية كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذه الأضحية من جليل الأعمال ومن فضائل الأعمال في هذه الأيام. كذلك من الأعمال العظيمة والجليلة في هذه الأيام حج بيت الله من استطاع عليه سبيلا. من استطاع الحج فإنه يحج، ولكن هذه السنة لما مر به من ظروف ومن وباء أدركه العالم، فإنه قد حرص القائمون على شؤون الحج في بلدنا المبارك أن تحديد وضبط ووضع الاحترازات والتنظيمات فيما يعود على الجميع في أبدانهم بالعافية والسلامة. فإن وضعت نسبة محددة، وهذه النسبة المحدودة لأجل مصلحة المسلمين، فالمسلمون المنصفون الحريصون على سلامتهم وعلى سلامة إخوانهم يحمدون هذه التنظيمات وهذه الإجراءات التي اتخذت في هذا الموسم، موسم الحج. نعم،
بارك الله فيك دكتور محمد. وأنا أستمع إلى هذا الحديث عن الأعمال المستحبة في هذه الأيام المباركة، أيام عشر ذي الحجة، ولعل الناظر فيها يجد بأن الله عز وجل يعني فضل هذه الأيام وأفردها عن غيرها من الأوقات، وميزها بأنها اجتمعت فيها أمهات العبادة. لعل الناظر ينظر إلى أنها اجتمع فيها الحج والصيام والصلاة النافلة منها، كذلك الصدقة، أمهات العبادات اجتمعت، وهذا أيضا ما يذكرنا بفضل هذه الأيام. لأنتقل دكتور محمد إلى عمل من الأعمال المستحبة في هذه الأيام ويتأكد، وهو تكبير الله عز وجل. للتكبير أحكام لعلنا نذكر بها.
نعم، هذا فعلا من الأعمال الصالحة الجليلة والتي تشرع في هذه الأيام على وجه الخصوص، مع أنها مشروعة طوال العام أو طول العام، ذكر الله سبحانه وتعالى. فقد جاء النص من كتاب الله عن هذه الأيام، يقول الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هذه هي أيام العشر، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى في صحيح البخاري. هذه الأيام المعلومات، فذكر الله سبحانه وتعالى لا شك في فضله. الله سبحانه وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم، ومثل الذي يذكر الله ومثل الذي لا يذكره مثل الحي والميت. الفرق بين الحي والميت هو كالمثل الفرق بين الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله. بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فذكر الله سبحانه وتعالى هي الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما استوصاه ذلك الرجل، فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأفضل أهل كل عبادة أكثرهم ذكرا فيها، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله ابن رجب. والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام خاصة بما أشرتم إليه إبراهيم، وهو التكبير، تكبير الله سبحانه وتعالى. فقد كان السلف الصالح يكبرون الله ويجتهدون في تكبير الله في هذه الأيام، بل كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما كما في صحيح البخاري. والتكبير في هذه الأيام على نوعين، مطلق ومقيد. المطلق يكون في سائر الأوقات من بداية عشر الحجة حتى مغيب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، فيكبر المسلم في سوقه وفي بيته وفي طريقه وفي كل أوقاته، هذا تكبير مطلق. أما التكبير المقيد فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة، إذا صلى الفجر في صلاة الفجر يوم عرفة وكان في جماعة فإنه يكبر، فهو مقيد بدبر الصلوات، إذا سلم الإمام بدأ التكبير. متى يبدأ؟ يكون من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. وهذا اتفق عليه أهل العلم كما ذكر اتفاق ذلك الإمام أحمد، فلما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، قال الإجماع جاء عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، فقد اتفق العلماء على ذلك. وهذا التكبير المقيد خاصة يبدأ فيه بعد السلام مباشرة، إذا سلم الإمام بدأ بالتكبير مباشرة، لأنه جاء ذلك عن أصحاب مسعود رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر عقب الصلاة قبل أن يلتفت الإمام، هذا في التكبير المقيد. ولا بد أن، ومما اشترطه العلماء في التكبير المقيد بكونه خاص بالفرائض إذا صلاها في جماعة، فلو صلى نافلة في يوم عرفة أو نافلة يوم عيد فإنه لا يكبر خلف النافلة كما قال ذلك أهل العلم، بل قال ابن رجب رحمه الله أكثر العلماء على أنه لا يكبر عقب النوافل. قيل للإمام أحمد رحمه الله يكبر في دبر صلاة التطوع أيام التشريق؟ قال لا، كان ابن عمر إذا صلى وحده لم يكبر. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس على الواحد والاثنين تكبير أيام التشريق، إنما التكبير على من صلى في جماعة. والتكبير له صفات وردت عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى كيف التكبير؟ قال كتكبير ابن مسعود، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال كبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. فهذا التكبير كان السلف يحافظون عليه، حتى قال ميمون بن مهران أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج، حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، ويقول إن الناس قد نقصوا في ترك التكبير. فهذا التكبير من حافظ عليه فليبشر، النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني بإسناد صحيح أحدهما الهيثمي يقول ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قال يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم. المسلم يحافظ على التكبير في هذه الأيام، يكبر الله في بيته وسوقه وفي طريقه وعلى دابته، يكبر الله سبحانه وتعالى، ويستغل دقائق هذه الأيام في طاعة الله وفي ذكره وفي قراءة كتابه وفي الأعمال التي مضى الإشارة إلى بعضها.
جميل، بارك الله فيكم دكتور محمد. ونحن في دقائق الحلقة الأخيرة، لعلنا نختم بأمر ننبه له، يعني في مثل مواسم الخير النفس بطبيعتها تميل إلى الخير وتصفو، والعبد يحاول أن يصلح العلاقة مع ربه عز وجل، هناك جانب آخر وهو إصلاح العلاقة مع الناس، صلتهم، تأكيد على هذا الأمر في مثل هذه المواسم التي أصلا النفس يعني متحفزة إلى الخير.
نعم، لا شك أن صلة الأرحام من أعظم الطاعات، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول للرحم ألا تريد أن أصل من أوصلك وأقطع من قطعك، الله سبحانه وتعالى يقول من أحب أن يبسط فيه له في رزقه وينسى له في أجره فليصل رحمه. فمجرد صلة الرحم عبادة جليلة، وإذا كان المسلم بينه وبين أخيه قطيعة أو بينه وبين أحد قراباته شيئا أو أثرا من آثار الدنيا فإنه لا يجوز له أن يقطع أخاه إذا كان لأجل الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. المسلم يتواضع ويغلب نفسه ويجاهد نفسه حينما يصل رحمه، إنما يصلهم لأن الله أمره بذلك، وحينما يحسن إليهم لأن الله أمره بذلك، وحينما يصل من قطعه لأن الله أمره بذلك. هو لا ينتظر رد فعل الخير منهم، هو يفعل ذات عبادة لله. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تحسن إليهم وهم بهذا الإحسان يتحرجون منك ويذوقون حرارة إحسانك، فأنت زد في الإحسان. وحينما تحسن إليهم ما تنتظر نتيجة الفعل، إنما تنتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الموسم موسم جليل لصلة الرحم، لا سيما أن فيه يوم العيد، فهو يوم جليل لمناسبة. ثم أنا أقول دائما: لقد يسر الله سبل التواصل لصلة الرحم في هذا الزمان ما لا يتيسر في زمن الماضي. فمجرد رسالة من هاتفك المتنقل، هذه تعتبر صلة رحم. الاتصال صلة رحم. تستطيع الآن تحول مبلغا من المال لقراباتك ولغيرهم وأنت في منزلك، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فلنستغل هذه الآلات للتواصل مع أقاربنا لصلة الرحم التي أوجب الله صلتها، ليست فضلا منا حينما نصل، بل نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نمتثل أمره حينما أوجب علينا الصلة في أرحامنا.
جميل، بارك الله فيكم دكتور محمد، وشكر الله لكم هذا الطرح وما تفضلتم به في هذه الحلقة في الحديث عن فضل 10 ذي الحجة والأعمال المشروعة فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتك.
اللهم آمين، حسناتكم وحسنات الأخوة المستمعين، وجزاكم الله خيرا.
شكرا لكم الأستاذ الدكتور محمد ابن فهد الفريح، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، ضيفنا في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي مناسك.